رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في موضوع اليوم، قرأ الإمام جزاه الله تعالى خيرا أواخر سورة مريم، وذكرت أثناء القراءة الكلام الذي يقوله علماء البلاغة. يقول علماء البلاغة من جملة تعريفات البلاغة وهو المشهور عند البلاغيين: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني أن الإنسان حينما يريد أن يتكلم كلاما بليغا يجب أن يكون كلامه موافقا ومطابقا لحال من يخاطبه، فخطاب الطفل الصغير يختلف عن خطاب الرجل الكبير، وخطاب الرجل العالم يختلف عن خطاب الرجل الجاهل، وخطاب الرؤساء والملوك والحكام يختلف عن خطاب السوقة، وخطاب الأستاذ يختلف عن خطاب الطالب. فإذا كان الكلام هكذا كان بليغا، وإذا لم يكن هكذا لا يكون بليغا. حينما تكتب رسالة لعالم بالفيزياء لا تكون الرسالة كرسالة التي تكتبها لعالم بالأدب العربي، هذا له أسلوب خطاب وهذا له أسلوب خطاب. وآخر الآيات التي قرأناها ربما تكون نموذجا من أوضح النماذج لهذا المعنى الذي ذكرته. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الآن الخطاب بيان أحوال الكافرين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الحروف التي ذكر فيها هذا الخطاب، الكلمات التي ذكر فيها هذا الخطاب تنخدع لها القلوب. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، الحروف خروجها من الفم يجعل عند الإنسان جهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه المسألة الآن أعقب عليها في موضوعنا في التوحيد. وحينما خاطب الله تعالى موسى عليه السلام في بداية الرسالة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيض. إلى آخر الآيات. الحروف لينة والكلام سهل والعبارات لذيذة ككلام المناجاة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى عليه السلام أيضا استرسل في الخطاب، كان باستطاعته أن يقول: هذه عصاي. قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العبارات، الألفاظ، الحروف التي نقرأها تختلف عن تلك الحروف، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهكذا لو تتبعت كل الآيات في القرآن الكريم لوجدتها تجري على هذا النسق، لا يشذ عنها مكان واحد ولا تشذ آية واحدة نهائيا. هذا استطراد ذكرته حينما قرأ الإمام جزاه الله تعالى خيرا هذه الآيات. أما الموضوع الثاني الذي ورد ضمن الآية: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقد ذكرت أثناء الكلام على صفات المعاني أن القدرة والإرادة لا تتعلقان لا بالواجب ولا بالمستحيل، لا بالواجب ولا بالمستحيل. ولو أن إنسانا سألنا هل يستطيع الله تعالى أن يفني نفسه، نقول لو السؤال خطأ، أنا لا أجد نفسي بالسؤال نهائيا. كما لو قال إنس هل تستطيع أن تشم بأذنك، ما أجاوبه، ما يحتاج إلى جواب، هذا سؤال سفيه ما يحتاج إلى جواب، الجواب هو الإعراض عنه، أن تتركه وتمشي. وكثير من الناس جوابه ألا تجيبه، لأنك لو أجبته يسترسل في 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 ضلاله وخطئه. كثير من الناس جوابه ألا تجيبه. نعم. ومن الأخطاء التي وقع فيها ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال إن الله تعالى قادر على أن يتخذ ولدا، وقد عقب العلماء على هذه العبارة بعبارات قاسية، قالوا أضله الله تعالى على علم. ابن حزم إمام، لا أحد ينكر مكانته. وقد ذكرت لكم سابقا أننا حينما ننتقد بعض أهل العلم في بعض المسائل ليس معنى هذا أننا نهدم كيانهم ونذهب ببهائهم ونجهلهم، لا. ابن حزم إمام عظيم عبقري، لكن أخطاءه كثرت وكان لسانه سليطا، فوقع في هذا الأمر حتى يتسلط عليه العلماء، يعني أي لأنه استرسل في أذى كثير من أهل العلم بلسانه، فوقع في هذا الخطأ الفادح حتى يعاقب بعقاب من نفس العمل الذي كان يعمله. الله تعالى قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى ما تتعلق قدرته بالمستحيلات ولا بالواجبات. لو كان الله قادرا على أن يتخذ ولدا لكان مشابها للحوادث، يعني أبشع مسألة وقع فيها هذه المسألة. فالقدرة الإلهية لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، واتخاذ الولد مستحيل على الله تعالى، لم يلد ولم يولد. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالقدرة الإلهية لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. بعد أن انتهينا من الكلام على صفات المعاني والمعنوية، قلنا هذه الصفات واجبة لله تعالى، ويستحيل على الله تعالى الضاد هذه الصفات. فأول صفة من الصفات التي ذكرناها لله سبحانه وتعالى الوجود، فيستحيل على الله تعالى العدم، يعني أنه لا يلحقه عدم، لا يطرأ عليه العدم. وقد ذكرت حينما تكلمت على هذه الصفة، صفة الوجود، قلت هي من أهم هذه أهم صفات الله تعالى الوجود، وكل الصفات الأخرى مبنية عليها. فإذا قلنا بالوجود يلزمنا أن نقول بالقدم، فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه العدم وليس بحادث، لأنه قديم. القول بالألوهية يقتضي القول بالقدم، وإلا يكون هناك تناقض في المنهج. من قال إن الله موجود لزمه أن يقول إن الله تعالى قديم، يعني ليس بحادث. ومن قال إن الله قديم قال إن الله تعالى أبدي، لا يلحقه العدم نهائيا، لأنه لو كان له عمر محدود لكان من المفترض به مهما ذكرنا من الأرقام أن يكون قد انتهى، لأن القديم لا أول له. نعم. فالله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم والحدوث وطلوع العدم، نعم، والمماثلة للحوادث، لأنه لو ماثل الحوادث لكان حادثا. ايش هي مماثلة الحوادث؟ مماثلة الحوادث واضح لا تحتاج الى بيان، ولكنه ذكر بعض صفاتها. قال بان يكون جرما، يعني ان يكون ذاتا كالذوات التي نعرفها التي نلمسها بأيدينا ونراها بأعيننا. الله سبحانه وتعالى ليس جرما من الأجرام، بمعنى أن ذاته العلية تأخذ حيزا من الفراغ، ما من جسم إلا ويأخذ حيزا من الفراغ، والله تعالى يستحيل عليه هذا. الله تعالى موجود لكننا لا نعرف ذات الله سبحانه وتعالى، ليست كذواتنا. فإذا قلنا إن لله تعالى ذاتا تأخذ حيزا من الفراغ لصارت كذواتنا، ولكان معنى ذلك أن الله تعالى صغير وأن الفراغ يحيط به من جميع جوانبه، وهذا محال في حق الله تعالى. نعم. أو أن يكون عرضا، الأعراض لا تقوم بنفسها، قد ذكرنا أن الألوان مثلا ما تقوم في نفسها وإنما تحتاج لمكان تقوم فيه، فالله سبحانه وتعالى ليس عرض يقوم بالجرم، أو يكون في جهة للجرم في اليمين أو اليسار، أو له هو جهة، الله تعالى ليس له جهة، ليس له أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، لأن هذه من صفات الحوادث. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وأمام كل شيء وليس أمامه شيء. وسنتكلم أيضا في نهاية عندما نتكلم على الصفات الأخرى لله سبحانه وتعالى سنزيد هذا الأمر بحثا وبيانا. نعم. فإذا الله سبحانه وتعالى ليس جرما، بمعنى أنه أن ذاته العلية تأخذ حيزا من الفراغ، وليس عرضا يقوم بالجرم، أو وليست له جهة يتقيد بها، وليس له مكان، لأن المكان من صفات الحوادث، الحادث يحتاج إلى مكان، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. وما ورد من أن الله تعالى في السماء، معنى ذلك أننا ننسب إلى الله تعالى العلو المطلق، ولا نعني بالسماء أن الله تعالى محصور ضمن السماء على افتراض أن السماء فوقنا، لنفترض جدلا أن السماء فوقنا، ليست مكورة كالأرض، والأرض ليست كرة وإنما هي مستطيلة، جدلا نقول هذا، الله تعالى ليس محصورا في السماء على معنى أنه أصغر من السماء، لأنه لو كان أصغر من السماء لكنا نكذب على الله كل يوم 1000 مرة، نقول الله أكبر وهو أصغر، السماء أكبر منه، هذا محال. الذي يريد أن يؤمن بالله تعالى يجب أن يعطي الله سبحانه وتعالى كل صفات الكمال. فإذا قلت إن الله محصور في السماء كالظرف كالمظروف في الظرف كالماء في الكأس، هذا كفر، لأنه لو كان محصورا لكان قابلا للزيادة، وما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقصان. ولو قلنا إن الله تعالى في السماء، هذه السماء المعروفة، لكان معنى ذلك أن الله مكور وأنه مجوب، لأن السماء تحيط بالأرض من جميع جوانبها، وهذا محال على الله تعالى. ننسب لله تعالى العلو المطلق. نعم. فليس له زمان لا يحيط به المكان. وقلنا إن الزمان حركة الأفلاك والكواكب، على معنى أننا لو خرجنا خارج نطاق الكواكب إلى الفضاء المطلق الذي لا يوجد فيه شيء إلا الظلام، لا يعرف الإنسان قربا ولا يعرف بعدا ولا يعرف زمانا. الزمان شيء حادث خلقه الله سبحانه وتعالى لكي نستطيع أن نقيم حياتنا، لولا الزمان تضطرب الحياة، فالله تعالى خلقه من متممات نعمته على البشر. نعم. فالله سبحانه وتعالى ليس لا يحيط به المكان ولا يجري عليه الزمان. نعم. ولا تتصف ذاته العلية بالحوادث، ولا يتصف بالصغر أو الكبر، ليس المراد بالكبر الكبر المكون من الأجزاء، الكبر المكون من الأجزاء، كلما كثرت أجزاؤه كلما زاد حجمه، الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه هذا. وإنما نقول الله أكبر ليس على معنى أن ذاته تكونت من أجزاء وأن هذه الأجزاء كبيرة جدا، هذا يستحيل على الله تعالى. نعم، وأعمال الله تعالى وأفعاله لا تتصف بالأغراض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فأعماله لا تتصف بالأغراض، أعمالنا نحن تتصف بالأغراض، ما نعمل عملا إلا بغرض. حتى لو أطعنا الله تعالى نطيع الله تعالى لبره، يوجد عندنا أغراض في أعمالنا. الله تعالى ليست له أعمال أغراض في أعماله، خلق الخلق ليربحوا عليه ولم يخلقهم ليستفيد منهم أو يربح عليهم. وقلنا إن الله تعالى قائم بنفسه، فيستحيل عليه ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة تقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. ذكرت شرحت المخصص، الله تعالى لا يحتاج لمحل يقوم فيه ولا يحتاج إلى مخصص. لو احتاج إلى المحل لاحتاج إلى المخصص، لأنه يحتاج لمن يخصصه بهذا المحل دون هذا المحل. قال وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته مكون من أجزاء لأنها من صفات الحدوث، أو أن يكون له مماثل في ذاته أو صفاته. واحد في ذاته لا شريك له، واحد في صفاته لا يشركه فيها أحد، واحد في أفعاله لا يشركه فيها أحد. فيستحيل عليه بأن يكون مركبا في ذاته أو أن يكون له مماثل في ذاته أو صفاته، أو أن يكون معه في الوجود مؤثر. الوحدانية في الأفعال تقتضي أن الله تعالى هو الفعال لما يريد ولا أحد يشاركه في فعله، لأنه لو احتاج لمن يشاركه في فعله لكان عاجزا يحتاج إلى العون، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. وهنا توجد عندنا ثلاثة أمور. قال الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العجز عن ممكن ما وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له، أو مع الذهول أو الغفلة، أو بالتعليل أو الطبع. توجد عدة مسائل سأشرحها الآن. حينما قلنا إن الله تعالى واحد في أفعاله لا يشركه فيها أحد، معنى ذلك أن كل فعل يقع في هذا الكون إنما يقع بفعل الله تعالى وإرادته، ولا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون بغير إرادة الله تعالى. لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون والله تعالى يكرهه، لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون والله تعالى ذاهل عنه أو غافل. ولفهم هذه المسألة لابد من شرح مسألة أخرى، وقد شرحتها في أصول الفقه عند الكلام على الأوامر. قال أهل السنة خلافا للمعتزلة، قالوا الأمر يختلف عن الإرادة، الأمر يختلف عن الإرادة، فقد يأمر الله تعالى ويريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ويريد. قالوا الأمر شيء والإرادة شيء آخر. هذا حتى نتوصل إلى أنه لا يقع شيء في هذا الكون بغير إرادة الله تعالى. قال الله تعالى قد يأمر ويريد. أمر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالإيمان وأراده له، آمن أبو بكر، أراد الله تعالى له الإيمان، أمر وأراد. أمر عمر بن الخطاب بالإيمان وآمن، يعني أراده له. أمر المؤمنين بالإيمان وامتثلوا الأمر فآمنوا، إذن أمر الله تعالى وأراد، ووقع إيمانهم على وفق الإرادة. وقد يأمر ولا يريد، يأمر ولا يريد، كإيمان أبي جهل، أمره الله تعالى بالإيمان لكنه ما أراده له، ما أراده له. أرجو الانتباه، الأمر دقيق، قد يقع الإنسان في خطأ كبير إذا فهم الأمر فهما ناقصا، ما أقول فهما معكوسا، ذات شيء آخر، إذا فهمه فهما ناقصا، لأن الناس يظنون أنه ما أراد يعني فرض عليه الكفر، لا، ليس هكذا، وسنبينه إن شاء الله تعالى. قد يأمر ولا يريد، كثير من الأمور ما تفهم إلا بمثال بسيط، هذا المثال البسيط أرجو أن يرتكز في الأذهان، حتى إذا ما ضاق الأمر على الإنسان ذكر هذا المثال. لو كان عند الإنسان خادم يخدمه، ولكن هذا الخادم متمرد، كلما أمره مخدومه بأن يعمل شيئا ما يعمله، اسقني ماء ما يسقي، يعمل نفسه لا يسمع، اطبخ الطعام ما يطبخ، يعمل كذا ما يعمل، فضربه. بغض النظر عن الضرب مشروع أو غير مشروع، موضوع آخر أرجو ألا تفكروا في هذا، نحن نفكر فيما وقع، ضربه. فذهب الخادم إلى الشرطة واشتكى على مخدومه وقال مخدومي هذا يضربني، فاستدعى الشرطة المخدوم، قال له لماذا ضربته؟ قال ضربته؟ قال نعم ضربته. لماذا ضربته؟ قال لأنه لا يطيع الأوامر، كلما أمرته بشيء لم يفعله، أو ربما فعل ضده. قالوا له صحيح، إذا أمرك بأمر لا تسمع؟ قال بلى، أنا أمامكم، خلي يطلب مني شيء وشوفوا أنفذ ولا ما أنفذ. فقال له الشرطة تفضل مركوا الإنارة. قال اسقني ماء. الآن المخدوم يريد من خادمه أن يسقيه الماء أو يريد أنه أن لا يسقيه؟ يريد أن لا يسقيه حتى تظهر براءته. قال اسقني ماء. قال حاضر يا سيدي. راح وجاب الماء على طول فورا. الآن أمر المخدوم أو لم يأمر؟ لكنه أراد أو لم يرد؟ لم يرد، أمر ولم يرد، فعل المخدوم المأمور به رغم الإرادة. في فرق بين الأمر والإرادة ولا ما في فرق؟ فرق واضح، فرق واضح. أمر ولم يرد. أرجو أن لا تنسوا هذا المثال لأنه يحل المسألة كلها. بعد أن تخرجوا من المسجد سوف تضطربون في المسألة، اذكروا هذا المثال. قال وقد لا يأمر ويريد، قد لا يأمر ويريد، ومثاله أن يكون عند الإنسان طفل صغير، أكثركم أب ويعرف البنوة وأحوالها، بلغ ابنه سن التمييز، صار مدركا للأمور، صار يفهم السؤال ويرد الجواب، يعرف الثواب ويعرف العقاب. فقال لابنه، قاله يا بني إذا حفظت الآيات الفلانية، السورة الفلانية، القصيدة الفلانية، فلك في آخر النهار جائزة. هكذا العرض. ثم وضعه في غرفة كبيرة ووضع فيها كل الألعاب المغرية، المغرية بالكبار لا للصغار، فالصغار من باب أولى، كثير من الألعاب تغري الكبار. وضع له الألعاب المغرية وتركه في آخر النهار للثواب أو العقاب. فترك الولد القراءة وصار يلعب. أبوه أمره باللعب؟ ما أمره به، ما أمره باللعب، صح؟ ما أمره باللعب، وطلب منه أن يقرأ، ما أمره باللعب. لكن الولد لما لعب أكان بقدرة أبيه أن يمنعه من اللعب أم لا؟ هل كان أبوه قادرا على أن يمنعه من اللعب أم لا؟ كان قادرا أن يمنعه. إذن لما لعب الولد لعب بإرادة أبيه أم رغم إرادة أبيه؟ لعب بإرادة، أبوه قادر على منعه لكنه لم يمنعه، إذن أراد له اللعب لكن أمره به؟ حثه عليه؟ فرضه عليه؟ لا، هو قادر على منعه لكنه لم يمنعه. معنى ذلك أن اللعب وقع على وفق الإرادة، أراده له لكنه أمره به؟ لا، ما أمره به، أبوه ما أمره باللعب. إذن لا يأمر ويريد. أرجو أن لا تنسوا هذين المثالين، مثال الخادم أو العبد الآبق في الزمن الماضي كانوا يمثلون به، اليوم لا يوجد عبيد، يمثل به بالخادم، الخادم والمخدوم، والطفل الصغير مع أبيه، أبوه ما أمره باللعب لكنه أراده، هل رضيه أبوه له؟ إن الله لا يرضى لعباده الكفر لكن يريده لهم. الآن يأتي تفسير آخر عندكم، يعني يريده كيف يريده؟ يريده يعني لا يأمره، ما أمرهم به لكن لما كفروا رغم الإرادة كان قادرا على منعهم، لكن ما يتحقق الثواب، ما يتحقق الاختبار، ما يتحقق الابتلاء، ما يتحقق الامتحان. ولذلك لابد أن يترك الإنسان ليختار ويعمل حتى يثاب أو يعاقب. وقد لا يأمر، وقد لا يأمر ولا يريد. المؤمن الذي آمن أمره الله بالكفر؟ ما أمره به، هل أراده له؟ لأنه آمن ما أراده له، إذن لا يأمر ولا يريد. أربع أمور: قد يأمر ويريد، قد يأمر ولا يريد، قد لا يأمر ولا يريد، قد لا يأمر ويريد. والإرادة مرة ثانية ليست قوة مسلطة على الإنسان تفرض عليه أن يعمل، ولكن مرادنا من هذا أن الإنسان لا يمكن أن يقع منه أي فعل في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى، على معنى أنه لا يستطيع أن يتمرد على الإرادة. إن الله تعالى قادر، لو شاء لآمن كل من في الأرض. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان، من آمن أراده له، من لم يؤمن لم يرد له، والإرادة ليست بقدرة أو قوة مسيطرة على الإنسان تفرض عليه الشيء، ولكن على معنى أنه لا يعمل عملا في هذا الكون، لا يقع منه فعل إلا على وفق الإرادة الإلهية. والمعتزلة أساءوا إساءة كبيرة فقالوا إن العبد يعمل رغم الإرادة، الله يريد له إيمان لكنه يتمرد على الإرادة. نعم، فقالوا يستحيل عليه تعالى أن يستحيل أن يقع شيء في هذا الكون مع كراهة الله سبحانه وتعالى له، لا يقع إلا على وفق الإرادة، ولا يمكن أن يقع شيء في الكون والله سبحانه وتعالى ظاهر عنه، لا يقع شيء في هذا الكون والله تعالى ظاهر عنه، لا يقع شيء في هذا الكون والله تعالى غافل عنه، لا يقع شيء في هذا الكون والله تعالى عاجز عن منعه من الوقوع، عن منعه من الوقوع. العلة مع معلولها، العلة مع معلولها، يوجد بينهما تلازم وترابط، العلل مع معلولاتها يوجد بينها تلازم وترابط. إذا جاع الإنسان أكل، فإذا أكل شبع، الطعام علة للشبع. إذا أتينا بالنار ووضعناها في وضع ملامس للأوراق، لامست النار الأوراق تحرقها، يوجد تلازم ما بين النار وما بين الإحراق. إذا شرب الإنسان السم القاتل فإنه يموت. يوجد تلازم ما بين السم وما بين الموت. إذا أتينا بالسكين وحذرنا بها اللحم تقطع، هناك تلازم ما بين الحز وما بين القطع. الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين، فلاسفة لا يؤمنون بالله تعالى، فلاسفة لا يؤمنون بالله، وبناء على ذلك فعندهم العلة مؤثرة في معلولاتها، لا يوجد عندهم ألوهية. وجدت النار لابد أن يوجد عقيبها الإحراق، شرب السم لابد أن يموت مثلا، وضعناه في الماء لابد أن يختنق. يوجد تلازم عقلي ما بين العلة وما بين المعلول، وينقسمون إلى قسمين، العلليون والطبائعيون. وقسم آخر من الفلاسفة، الفلاسفة المسلمون، آمنوا بالله واليوم الآخر لكن خاضوا في الفلسفة. والخوض في الفلسفة فيما وراء المادة، أظن أن كل عاقل في الدنيا يقول دون أن يعرف الموضوع على حقيقته، كيف يخوض الإنسان فيما لا قدرة له على الوصول إليه أو على إدراكه بحواسه. مبدئيا كل عاقل في الدنيا يقول هذا الباحث فيما وراء المحسوس والملموس في الغيب معرض للوقوع في خطأ، شيء بديهي، معرض للوقوع في خطأ. ما أظن عاقلا على وجه الأرض يقول غير هذا، ما أقول قطعا يخطئ، مبدئيا معرض للوقوع في الخطأ. وما خاض في الفلسفة أحد إلا وتأثر بها، لكن بعض الخائضين في الفلسفة عندهم نفوس قوية وعقليات جبارة، خاضوا في الفلسفة نزلوا إلى لجتها وخرجوا منها، لما تأثروا بها؟ مثل الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وأناس آخرون خاضوا في الفلسفة وتأثروا بها، قالوا صحيح أن الله تعالى خالق لكل شيء، الله تعالى خالق لكل شيء ومؤثر في كل شيء، ولكن الواحد بذاته واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته لابد أن ينشأ عنه واحد آخر، شيء آخر يلازمه، وسموه بالفلك أو الكون العالم، جدا نقول العالم. قالوا يستحيل أن توجد الذات الواجبة دون أن تكون في عالم. قالوا فذات الذات الواجبة الوجود ذات الله تعالى نشأ عنها العالم، هذا العالم قديم زمانا، قديم زمانا وليس واجبا لذاته، وواجب لغيره. الله تعالى واجب الوجود لذاته، لا شيء أثر في وجوده، ولكن هذا العالم أثر في وجوده الله سبحانه وتعالى، لكنه قديم قدم الله، لكنه قديم قدم الله. فقالوا العالم قديم زمانا، قديم زمانا، ولكنه ممكن، هو ممكن، لكن لما وجدت الذات الواجبة الوجود أزلية، وهذا العالم أزلي معها لكنه ناشئ عنها. مثل الإنسان حين يقف أمام المرأة، يقف أمام المرأة فتنطبع صورته المرأة، هل يستطيع أن يمنع صورته من انطباع في المرأة؟ فقالوا العالم موجود قديم مع الله سبحانه وتعالى، لكن وجوده ليس واجبا لذاته، وإنما هو ناشئ عن الذات الإلهية. فقالوا لا بد من وجود هذا العالم إلى جانب هذه الذات، وجدت الذات لزم منها وجود العالم. فقالوا إن العالم وجد رغم إرادة الله تعالى، غير قادر على منعه، يلزم منه، ما صرحوا بهذا، لكن يلزم منه أنه وجد رغم إرادة الله سبحانه وتعالى. العلم مؤثرة المعلوم، والله سبحانه العالم قديم.
يلزم من القول بغير العالم وأنه نشأ على الذات الإلهية أن الله تعالى ليس قادرا على إثناء العالم، مع أننا نقرأ في حديث الصحيح البخاري قال الله ولم يكن معه شيء، وقبل أن يكون عرشه في السماء كان عرشه على الماء، وقبل أن يخلق الماء أين كان عرش الله تعالى، وقبل أن يخلق العرش أين كان الله تعالى، الله تعالى كان وما زال وإلى الأبد، كان قبل العرش وكان قبل الماء وكان قبل الزمان وكان قبل المكان، فالزمان مخلوق والمكان مخلوق والعرش مخلوق والماء مخلوق وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. فهؤلاء ما استطاعوا بعقولهم ان يتصوروا هذا الالهية في امور يا جماعه يجب نؤمن بها ويستحيل علينا ان نزيدها. فقد ذكرت اثناء كلامي في محاضرات السابقه امثله كثيره لهذا اشياء كثيره كان يؤمن بها لكنه عاجز عن ادراك حقيقتها. اليوم الروح التي نعيش بها في حديث الروح اوروبا في بدايه الثوره العلميه انكرت الروح وانكرت الالوهيه وانكرت الدين، وصار ثورة على العلم وحقا لأوروبا أن تكون على الدين، لأن الدين صار يعني سبب شقاء الإنسان، سبب شقاء الإنسان. كان الإنسان في أوروبا، هو لا أقول هذا خارج عن أوروبا، ما قاله عربي، قاله أوروبي في تاريخه. القصف الراهب ما كان رجل يستطيع أن يدخل في زوجته قبل أن يدخل إلى القلب، أمر راهب. يجب على العالم الدنيا أن يفكر من خلال عقل القدس أو الراهب، ومن خرج عن عقل القدس أو الراهب تعقل له. وقتلت أوروبا من رواد العلم في بداية الحضارة والثورة العلمية ما يزيد عن 350 ألف مفكر لأنهم خالفوا القدس أو الراهب، وانتشر في الثورة على الدين. ثم ما عاد كيف تبدل الدين، وصار شعاره اشتق آخر ملك بأمعاني هذه القسطين، قد يصر على الدين، صار الناس على الدين، وتخلصوا من الدين، وقال في الثورة العلمية، ونهضت، وصلت إلى تفسير، وفي البداية كان التفسير بزاوية حادة، والآن يشوف التفسير بزاوية منفردة، لا يستطيع أحد في هذا الكون أن يدركه. كان الأمر تخصص واحد، صار هذا الواحد كان مثل ما تخصص واحد فقط، التخصص في هذا الأمر الواحد. العلوم السبعة دائرتها جدا بعد أن همدت الثورة العلمية النشوة التي اكتشف بها علماء الكون والحياة في بداية النهضة العلمية، وجدوا أنفسهم مضطرين للقول بالكتاب، وصاروا يرجعون إلى واحد تلو الآخر، ما يرجعون إلى شيء، فرجعون دينهم. فرجعوا لدينهم الباطل، لكن يقولون الله تعالى مؤمن، لا بد من وجود الاله في هذا الكون. ادركوا بعقولهم ان هذا الكون يستحيل ان يكون موجودا بذاته، كهذه القصه والعظمه اللامتناهيه. وهذا اطلاق قول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول أحد كبار العلماء الكون والحياة، يقول لو أن الإنسان أخذ العلوم بطرف جسده فإنه يمكن، كما أخذ الناس في بداية الثورة العلمية، ولكنه إذا عبى العلوم عبا فيضطر في نهاية المطاف أن يقول إن هذا الكون مخلوق لإله قادر. والآن النوادي الروحية في أوروبا أكثر من أي نوادي موجودة فيها. كل الناس فقط الروح موجودة لكن ما هي الروح؟ ما هو صورها؟ ما هو عرضها؟ ما هو لونها؟ ما هو وزنها؟ أين تسكن؟ إذا مات الإنسان عينه موجودة وأذنه موجودة وقلبه موجود ولكن ماذا؟ الكبير يموت والصغير يموت والعقل يموت والغني يموت والفقير يموت وكل ذلك يموت. ثم وضعناه في الجلاد في جلاد يموت وضعناه في الجلاد من الفولاذ خطره 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, وخرج من الروح، ولا تصبح حلم الجبران الذي ذكرتها لكم في بداية الكلام على موضوعاتنا التي نتكلم عنها الآن. الروح يؤمن بها العالم ولا يعرف عنها شيئا، ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أريد من الجميع إلا قليلا. يعني أن كل هذه العلوم الموجودة في الكون اليوم والتي ذكرت أنها تسير بزاوية مختلفة قليل ما تؤثرنا لأن نعرف حقيقة الروح. كما لو أن الإنسان جاء الآن أمي ما أعيب على الألوهية أمي أمي الله سبحانه وتعالى يعني هكذا خلق وما استطاع أن يتعلم. جاء وسألني عن مسألة دقيقة مسائل القياس وكثيرا ما أتعرض لهذا يعني أنا ما أعرف أنا أعرف عاني بعد كل شيء فإني كيف أشرح له هذا؟ أقول له يعني أنا أحتاج هذا لدراسة سنوات يعني حتى لو شرحت له مبدئيا ما يستطيع أن يستوعب ما يستطيع أن يستوعبه. لو أن الإنسان ذهبت إلى عالم من علماء الذرة يعني عن الدكتورات الذرية يستقبلون الأبواب التي تأتي من السماء يستقبلون كذا ويرسلون كذا ويعملون في مختبراتهم. وسألت مختصر لماذا تعمل؟ يصح عليك إن يكون في أحد كانت تسمح على أقل 20 سنة 30 سنة وبروفيسور لا يقول له 40 سنة حتى وصل إلى هذا المكان لا تسمح 40 سنة حتى تستطيع على الفضاء هذا يعني يحاول ولا يستطيع أن يجيبه يعرف عن إجابة يعني بعد أمور كثيرة نحن ما نستطيع أن ندرك حقيقتها لا نستطيع أن ندركها نحن عارفون عن إدراكها نحن التي بين جنبينا عارفون عن إدراك حقيقتها فكيف ندرك حقيقة الله تعالى؟ وبعد ذلك نأتي بمثال مادي ونبني عليه أو جزء من هذا المثال المادي لازم آخر ثم نقيس قوية على هذا. قال الواحد واجب الوجود من كل وجه ينشر عنه واحد آخر. هذا الواحد قديم زمانا لكنه مخلوق لله تعالى انه قديم صلة الله. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حينما رد على الفلاسفة لقد كفر الفلاسفة بثلاثة أشياء. أول شيء القول بقدر العالم. القول بقدر العالم معنى ذلك أن الله تعالى ليس واحدا. الله تعالى له شريك موجود معه في القدير وهو العالم. معنى ذلك ان هذا العالم وجد رغم القدره الالهيه والله تعالى عاجز عن نفسه من انه يقولون يلزم من الذات واجب الوجود بذاته يلزم عنه واحد اخر. هذا الواحد الاخر له وجهان وجه الانسان ووجه الوجود. وجه الوجود انه لا يكذب وجه الانسان ان الله تعالى هو يعني الوجه به لانه كما وجود الله كما وجد وجود الله تعالى هو الذي وجده ولكنهم يقولون انه قديم. وهذا الذي قال فيه الامام الغزالي واتفق عليه علماء التوحيد انه كفر. والشيء الثاني حشر الارواح من الاجساد. قال ان الله تعالى حشر الارواح من الاجساد فاذا الارواح دون شك قالت انها وعيش عظم هذه تتقع يوم القيامه. والشيء الثالث العلم الجزئيات. قال ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. تكبر على الله تعالى ان يعلم الجزئيات يعني ان الله تعالى يعلم ان زيدا كجلد لكنه لا يعلم كم وضعه يوضع زيد في امه لا يعلم زيد كيف ينمو لا يعلم ايش يحدث من الحركات والافعال والقصورات والاصوات التي يقولها يعني يقودها الرسول الحسين. المخترعات الحديثة قربت إلى أنفسنا كثيراً من المعاني التي ما كنا نعقلها في يوم من الأيام. كنا نقرأ قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكنا نقرأ أن الملائكة تسجل عليه، يقول ملك على اليمين وملك على الشمال، تسجلان على كل ملك الإيمان بالغيب، ولا نستطيع أن نفهمهم. في السنة الماضية ما كنا نفهمهم. لما صنعت المسجلة، أول ما صنعت المسجلة يعني كانت شيئا عجبا، نتحدث حولها ونبدل أصواتها، نريد أن نرى كيف تسجلونها، صحيح أن يطرح الثورة الثانية. هل علينا أن نعرف كيف نسجل الملكان؟ الأمر ما اعتبر صعب، ولو افترض أن الإنسان المريد مع المسجلة تسجل كل قول يقوله كارثة لنا. تطورت المسجلة وصلت إلى الدراسة التلفزيون، نقل الصورة بعد ممثل حفظ الصورة الصوت وحفظ الصورة وحفظ صوت الصورة، ونخرج له يوم القيامة كتابين يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، ووجدوا ما عملوا حاضرا. نحن كنا نؤمن بهذا الإيمان غيبا، فما صار تصوير الإنسان كل حركاته وسكناته يعني معنى ذلك أننا قادرون على أن نرصد حياة الإنسان، إنسان من الناس، نحن قادرون على أن نرصد حياته من أول لحظة يولد فيها إلى أن يموت. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تطور الأمر مرحلة ثانية. الآن العلماء يقولون ما يحتاج تصوير الأمر. الإنسان تخرج منه موجات حرارية. هذه الموجات الحرارية مرسومة على شاشة الكون. مثل الصوت. الصوت ما يعرف إنسان الكلمة أو الموجات. تنتشر وتنتشر 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 وتصرف كذا 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 الطائرة صورتها بعد أن غادرت، وعرفت أن نوع الطائرة وأن من زوايا أربع محركات، وعرفت كل مواصفاتها بعد أن غادرت. العمل 956 ويقولون لو أن إنسان ألقى محاضرة في غرفة ما وخرج منها يستطيعون أن يصوروا هذا الإنسان بعد خروجه من المحاضرة قبل أن تندرج الموجات الحرارية التي خرجت من جسمه مع موجات الحرارية الأخرى. ويقولون هذه الموجات موجودة في الكون، لو استطعنا أن نميز بعضها عن بعض لعلمنا صورة كاملة لحياة فرعون منذ أن وجد إلى أن مات. ويحكون في هذا، والذي يمنعهم امتزاج الموجات الحرارية بعضها مع بعض. الآن هذا شيء صحيح، كشف علمي هائل، لكنه ما تعالى بالكفر بالله، بل تعالى ليستنزاج إيمانا بالله تعالى. أقول كنا نفهم قول الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابين يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما. هل هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله تعالى إذا كان الإنسان قادرا على رفض حياته فلماذا يمكن أن يقدر الله تعالى؟ ربما كان قبل ألف عام يتساءل بعض الناس: خرافات المسلمين، فجعلوا قيام الإدارة مكتوب في كل أعماله، وجدوا ما عملوا حاضرا يعرض عليه أعماله. ربما قبل 10 عام أو 20 عام كان الإنسان يتشكك ويكفر، ربما، لكنه اليوم ما يكفر. اليوم يقول إذا كان الإنسان قادرا على هذا أو يشعب هذا على الله تعالى. أمور كثيرة كانت تجرو في بعض الحالات إلى التردد في الإيمان، لكنها اليوم صارت أمورا بسيطة. كنا نعرض عن الوحي أن جبريل عليه السلام يقف أمام اللوح المحفوظ فتضيع الكلمات في نفسه، ثم ينزل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل بها إلى الأنبياء والرسل. نحن قبل أن نعرف المستشفيات الحديثة والله يمكن أن نقول أبدا بذلك تعالى، ماذا أمر هذا؟ يقف أمام اللوح المحفوظ فتضيع الكلمات في نفسه. اليوم بعد أن عرفنا هذا أستطيع أن أرسل مليارات المعلومات، أطبع ملايين المجلدات في أي مكان في العالم، القمر، في المريخ، نقطة الزر. حقنا علينا هذا الأمر. إذا كنت أنا أعمل هذا وأعرف به أطفال الصغار يعرفون به، كيف تكون قدرة الله سبحانه وتعالى؟ نعم كما يقول هذا أمام هذا يأخذ منه المعلومات بلا إرادة منه، بلا إرادة منه. بعض الأجهزة بلا إرادة تبص المعلومات، وبعض الأجهزة تستغرق المعلومات بلا إرادة، وفريق الحاجة الآن يستطيع أن يسرق المعلومات في أي مكان في العالم يسرقها، وكلكم تعرفون هذا. إذن أو يشعر علينا أن نؤمن الآن أن جبريل كان يقف أمام اللوح المحفوظ وتطلع الكلمات في نفسه؟ الطفل الصغير لا يعرف مثل هذه الأمور الآن. الأمور الغيبية التي آمن بها آباؤنا وأجدادنا يوما ما إيمانا بالغيب، هذا الإيمان العظيم، ومن أعظم صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. ما رأوا ذلك آمنوا به. نحن اليوم آمنا بالإيمان الغيبية والحمد لله قبل أن توجد هذه المستشفيات، لكننا الآن صار إيمان غيبي، لكن صار عندنا ما يماثله ويبينه ويشرحه. وكذلك الثلاثة ما أدركت عقولهم وجود ذات واحدة الوجود دون أن يلازمها شيء آخر، فوقعوا في نقيض الوادي أو وقعوا في الكفر الذي ما كانوا يريدونه، كانوا يريدونه والله أعلم. فهؤلاء هم القائلون بالرباعيون والطبائعيون، فرق بين الاثنين أن الرباعيين يقولون يلزم عن الشيء شيء آخر دون توقف على شرط أو انتفاع مانع، والطبائعيون يقولون يلزم عن الشيء شيء آخر لكن بوجود شرط وانتفاع مانع. يلزم من ملامسة النار للأجسام أن تحترق الأجسام لكن بوجود شرط وهو الملامسة وانتفاع مانع وهو البلد أن يكون الغرق مبلولا، فإذا كان مبلولا لا يحترق. هؤلاء هم الطبائعيون، لكن كثير الفريقين يقول يلزم عن الذات الواجبة الوجود ذات الكفر. ماذا يلزم؟ أن الله تعالى عالم، أن الله تعالى غير صالح، أن الله تعالى يقع في التوشيء لا يريده. وأما المعتزلة فقد كانوا ثلاثة أو كانوا متكلمين، هي المتكلمين كبار المتكلمين، كانوا أئمة الكلام، توصفوا في هذا، ووصفوا موقفا بين الموقفين، فتكلموا عنه غدا إن شاء الله تعالى.